بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الذي مضى عن تقسيم الشعر إلى معاني عقلية ومعاني تقييدية، والحقيقة إن هذه التسمية تدل دلالة ظاهرة على المراد بالقسم. وتكلمنا عن المعاني العقلية وأنها هي المعاني التي يرضاها ذوي العقول الراجحة، وهي المعاني التي هي خلاصة حكمة أهل التجربة من العلماء والعقلاء والحكماء، وأن أكثر هذه المعاني مستخرج من كلام سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، ومن كلام الله، ومن كلام السلف الذين كانوا الصدق إلى آخر ما فرغنا من هذا وضربنا له شواهد. والقضية ليست ذاكرة، وإنما هي معرفة طبيعة المعاني، وأن هذه المعاني عقلية حكمية يرضاها ذوي الفهم وذوي الحكمة وذوي العقل. وهذه معاني تخيلية، معاني تخيلية مؤسسة على التخيل ومؤسسة على التوهم، فإذا بحثت عن حقيقتها العقلية لا تجد لها حقيقة عقلية. وبدأنا الكلام في هذا. وقبل أن أتم الكلام في المعاني التخيلية، أشير إلى شيء كان قد شغلني قديما، وهو أن عبد القاهر بعد ما تكلم في أسرار البلاغة عن البيان وعن المعاني، وأن المعول عليه في المزيات ليس هو الألفاظ وإنما هي الصيغ والتراكيب، وقال كلامه في ذلك، وإحنا شرحنا هذا، وذكر الكلام الصادر عن أهل العلم، والذي مدون الفيلم عليه الذي الذي يفهم من ظاهره أن المزية في الكلام ترجع إلى اللفظ، وأن الحسن والحلاوة والعذوبة والسلاسة وما يشبه هذا من الأوصاف قد ترجع إلى اللفظ، قد يوهم هذا، قد يتوهم من لم يتدبر كلام العلماء. هذا أحسن طريقة. قد يتوهم أن مثل هذه العبارات في كلامهم وهي العذوبة والسلاسة والرشاقة والماء والرونق والحلاوة كلها أوصاف الله، وهو على حق لا يرى أن المزية في البيان ترجع إلى اللفظ المفرد، والألفاظ المفردة لا تفيد شيئا يحصل السكوت عليه، وإنما المزية في البيان ترجع إلى الصيغ وإلى التأليف وإلى التركيب وذكر الجناس وذكر السجع وذكر الاستعارة وذكر أبيات، ولما قضينا من منى كل حاجة وما قيل فيها من سلاسة وعذوبة ورشاقة إلى آخره، مما يوهم أن حسن هذه الأبيات راجع إلى اللفظ. وتكلم في ذلك قال بعد هذا, قال بعد هذا وده مهم جدا حقيقة من الغوامض التي لم أهتد إليها. قال بعد هذا بعد أبيات ولما قضينا من منن, قال في صفحة 26 واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تتفق وتختلف ومن أين تجتمع وتختلف وأفصل أجناسها وأنواعها وأتتبع خاصها ومشاعها إلى آخر ما قال في هذه الصفحة والتي تليها. أن غرضي في الكلام الذي قلته هو أن أتبين أمر المعاني وأجناس المعاني وكيف تجتمع المعاني وكيف تختلف وكيف تتفق إلى آخر. أتابع ما ذكر عبد القاهر بعد هذا فأجد حديث عن الاستعارة المفيدة والاستعارة غير المفيدة وتقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومبنية وتقسيم التصريحية إلى كذا وكذا وكذا ثم الفرق بين التشبيه والتمثيل ثم ولم أجد كلاما لكلاما أستطيع أن أقول إنه هو الذي أراده في كلامه عن غرضه وأنه يتتبع أمر المعاني خاصها ومشاعها وأجناسها وأنواعها إلى آخره. مهم جدا أنك أنت إذا وجدت شيئا غامضا في كلام العلماء فلابد أن تجتهد في أن تتعرف عليه لأن وجود الغامض قد يهدم عليك سهم الكتاب كله. لأنك إذا سكت عن غامض لم تستطع أن تستكشفه قد يهدم عليك فهم الكتاب كله وأنت تتوهم أنك تفهم لأن الفهم الجزئي للمسائل أفهم الجنس أفهم السج أفهم الاستعارة أفهم كذا أفهم كذا هذا فهم صغار طلاب العلم. أما فهم العلماء فهو لابد أن يكون هناك ارتباط تفهم هذه الجزئيات نعم وهي جوهر العلم وضرورة ولكن عقل العالم لابد أن يكون عالما بالفكرة المحيطة بهذه الجزئيات والمقصود الكلي الذي تندرج تحته هذه الجزئيات. ولم أجد ما أفسر به ما جاء في صفحة 26 اكتب الكلام ده لم أجد ما أفسر به ما جاء في صفحة 26 إلا ما ذكرته ما ذكرناه في تقسيم المعاني إلى عقلية وتخيلية في تقسيم المعاني إلى عقلية وتخيلية وأن كل ما بين هاتين الصفحتين كله تحليل لمسائل دعا بعضها بعضا للاستعارة المفيدة دعت الاستعارة غير المفيدة دعت إلى تقسيم الاستعارة دعا ذلك إلى التشبيه دعا ذلك إلى تقسيمه إلى التمثيل والتمثيل دعا ذلك إلى الفرق بين الاستعارة والتشبيه والتمثيل ده عايز انشئ الفرق بين كذا وكذا وكذا، وده مهم جدا، وده اللي بتعبني في القراءة، مش اللي بتعبني فهم المسائل ازاي، لان فهم المسائل ازاي دي مسألة دربت عليها من اول ما اتعلمت، انما اللي بتعبني ان انا اعرف السلسلة والخطوات وكيف تبع بعضها بعضا، لان دي الشيء اللي بتعطيني التصور الكلي للمعنى الكتاب والمعنى، هي التي تعطيني والتصور الكلي للكتاب والمعنى ده من الاهميه في المكتب. فالذي افهم منهم ان 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 تفسير ان غرضي في هذا الكتاب ها ان ايه؟
غرضي في هذا الكتاب
كانه انا ما بقولش هو، لان المساله اجتهاديه، لان المساله اجتهاديه، كانه تقسيم المعاني في الشرع الى عقليه وتقليد، وان هذا التقسيم هو لما بل لما تحلل وتنتهي الى نتيجه تتخيلها او لا تقطع بها، تنتهي الى نتيجه لا تقطع بها، عليك ان تراجع النتيجه التي انتهيت اليها، والنتيجه هي ان اهم مبحث في الشعر، المبحث الجامع لكل الشعر، ليس هو التشبيه، ليس هو الاستعاره، ليس هو المجاز، ليس كذا ليس كذا، وانما هو تقسيمه الى عقلي
وتفكير،
لانه ما من بيت من الشعر الا وهو داخل في هذا او ذاك، انما لا تستطيع ان تقول ما من بيت من الشعر الا هو داخل في الاستعاره والتشبيه، قد يكون الى
لا يفهم منه شيخنا انه يفتح المجال لمن بعده.
وطبعا طبعا ما هو هو من خصوبة العالم، انه من خصوبة العالم انه يحرر، انه
يحرر
من بعده على اتمام نفسه، وهذا كثير جدا. وانا قلت لكم ان 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 شيخ هذه الطريقه كان ابو بكر بن قيس الذي كان يقول انا لم اعلمك شيئا وانما ادلك على الطريق لتتمه انت، وانما ادلك على الطريق لتتمه انت، وكذلك فعل عبد القاهر، وكتاب عبد القاهر مليء بالمسائل التي يطالب من بعده
بإتمامها
ولم يتمها أحد، ولم يتمها. وحاولت أن أو حدثت نفسي أن أتم بعضها، فوجدتها صعبة جدا جدا، وأنا كنت متخرج وعندي مشاكل في علم البلاغة أريد أن أذللها، فشغلت بما أريد تذليله. ولو تفرغت لواحد من هذه الأشياء ربما يعني مثلا وبتكلم في إن إحنا من إحنا يعني كل اللي نعرفه إنها للتأكيد وإنها لرد المنكر وإنها للشك وإنها لكذا إلى آخره، يتكلم في إن يتكلم في إن، ثم لما يطول الحديث يقول يقطع الحديث ويقول وفي هذا الحرف من الأسرار والدقائق ما لو تتبعناه لخرج بنا التكبر عن غرضنا هذا. فأنا قلت المسألة بسيطة، تتبع إن المسألة مش معجزة، الوصول لحقائق المعرفة مش أمر معجز، أنا حتتبع إن خلاص أتبع إن في القرآن، أتبع إن في الشعر، أتبع إن في الكلام زي الكلام من الجاحظ وغيره وكذا 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 وكذا، وكذا، وأحاول وأحاول وأفهم ما قاله فيها، وأحاول أن أجد شيئا لم يقله فيها، وأصيب وأخطئ، وقد رفع الله عنا الحرج في الخطأ إذا اجتهدنا، وقد إيه؟ فالمسألة مش مشكلة، ولكنني وجدت أن الذي أريده أفضل عندي من هذا، لأن وجدت العلم الذي قرره الشيخ قد ضاع عن الناس، فأردت أن أقدم شيئا من هذا العلم، وهكذا قدر الله لي أن أشغل بما شغلت به.
شيخنا الكريم، ذكرتم في كتابكم دلالات التراكيب المحافظة على مصطلحات العلماء، وأن لا يتجاوز الإنسان على العلماء في المصطلحات. وكيف أجمع بين هذا وبين كلامكم أنه الشيخ عبد القاهر رحمه الله فتح المجال لمن بعده ليبدع وينتج؟
نعم، هو ينتج ويبدع، مش لازم أهدم المصطلح،
لكن ألا يمكن أن يأتي لمصطلح جديد يخدم من بعده؟
لا، هو ينتج ويبدع في ما لم ينتجه عبد القاهر ويبدعه. إنما لما أعود إلى إنتاج عبد القاهر يبقى لا أفعل شيئا.
جميل.
ولما أنا أكون كل همي إلغاء المصطلح يبقى لا أفعل شيئا. لا تحرش الصبيان.
جميل.
تحرش الصبيان. إنما أنا أجتهد وأنا أستخرج أشياء ولا حول في الأرض اللي رأيتها تدخل في مصطلح من مصطلحات العلماء دخلت فيه، وإلا فلا أضطر إلى صناعة مصطلح إلا حين لا أجد لي سبيلا إلا هذا، لأن عبد القاهر نفسه رفض أن يكون من الذين وضعوا المصطلحات. لما جرت أسرار البلاغة ولا تظنن أني حين أقول الصورة أنني أخترع ذلك. ده أنت اخترعت علم يا سيد، وتريد أن تتبرأ من اختراع مصطلح. شفت المحافظة شكلها؟ ولا تظنن أنني اخترعت ذلك، وإنما هو من كلام العلماء وحسبك قول الجاحظ كذا وكذا وكذا. ولذلك أنا جعلت النص له في صدر كتابي التصور بياني. ليه جعلته؟ لما لقيت الصغيرين بيضعوا مصطلحات وبيهدموا المصطلحات، فالجرأة غير معقولة. شكرا حضرتك. الشيخ محمود شاكر رحمه الله كان كتب كتاب المدخل إلى الإعجاز، وطبعا أنا كنت من رواد مجلسه رحمه الله، فطلب مني يوما أن أحضر إلى بيته في غير يوم المجلس العام يوم الجمعة، فحضر فاطلعت على 11 ملزمة كتبها هو في الإعجاز. الـ11 ملزمة دول فيهم كم ملزمة في الأول بيهدم كلمة الإعجاز وأنها كلمة باطلة
مأخوذة من العجز،
وأنها لا تقال إلا في الشيء الذي يدخل في قدرتي ثم أعجز عنه، لا تقال إلا في الشيء الذي
دخل في قدرتي،
والقرآن يدخل في القدرة فلا يقال فيه إنه معجز، لأن المعجز هو فعل الشيء الذي كان من شأني أن أفعله ثم لم أفعله. فهم كلامي؟ وأقام الأدلة القاطعة على ذلك وبين أن هذه الكلمة لم تصدر عن السبب لا عن الجيل الأول ولا الجيل الثاني ولا الجيل الثالث وإلى آخره. فأنا قلت له الله، أما أنت عامل عنوان الكتاب مدخل إلى الإعجاز ليه؟ تفهم كان؟ ما أنا طبعا لسه صغير وأسد أسئلة سازلك. أنت إيه؟ حطيت كلمة الإعجاز اللي أنت هدمتها هدما مبيرا ليه في الصدر؟ قال ده مصطلح وثبت. شفت ازاي؟ لأنه إيه؟
مصطلح.
تفهم تماما؟
جدا.
خلاص يعني يبقى زي حتى لو فاسد أنا بيدي فساد إنما استخدمه وهكذا. فده شأن أهل العلم، لأن شأن أهل العلم. ولذلك لما كنت أنا مثلا أدرس علم البلاغة لطلاب التفسير، ها؟ ما درستهمش علم البلاغة الذي أدرسه لطلاب العربية، إنما أروح لكتب التفسير وأطلع منها مصطلحات المفسرين وأشرحها لطلاب قسم التفسير، عشان خاطر لما أقرأ كتب التفسير ويجد هذه المصطلحات لا يجد شيئا غريبا عنه. وهكذا. فالعمل العلمي مش ده عيال. العمل العلمي مش انك تهز كتفك وتدخل الجامعه وتدخل الفصل وقيام العلامه دخل وجلوس العلامه خرج. ده كذب، ده مش علم. احنا بهذا العلم صرنا في زي الامه. ها احنا بين انت هتجد عبد القاهر الان هتجد. انا قلت لكم ان عبد القاهر تكلم عن ايه؟ عن الجزء الذي لا يتجزا والذي لا يرى بالعين المجرد، وانه كتبت فيه اجداد. وقلت ان هذا الاجداد اللي كتبت ديت في الجزء الذي لا يتجزا فيها ايه؟ الجزء الذي واذا كانت العين المجرده لا تراه، فماذا فاي علم استخرجوه مما لا تراه العين؟ وكيف كتبوا علما ملأوا به اجلادا من الذي لا تراه العين؟ تفهمت؟ معناها ان في تاريخ علمي حافل ضاح. وذكرت لكم ان عبد الله الطيب المجذوب رحمه الله قال ان كانت كتبنا في الرياضيات وفي الفلك في العصر الاول اليهود نزعوا الجلد بتاعها وحطوا عليها اسماء منهم. فنسب علمنا إليه. وقلت لكم ان انا طبعا عبد الله الطيب محب لعروبته ومحب القوم حبا جريفا، فانا قلت لعل هذا من ذاك، لعل هذا من ذلك الحب المفرط. الى ان قرات استاذ للرياضيات الحديثه في السرور مصري يقع على مخطوطه في مكاتب باريس فيها نظريه الرياضه الحديثه، ويخرج الكتاب والرياضه الحديثه منسوبه اليهم، ويبين من المخطوطه ان هذه الرياضه الحديثه المنسوبه اليهم هي من علومنا ومن عمل علمائنا. هذا التاريخ الجليل. ايضا انا وجدت الان وانا اقرا مثلا ان عبد القاهر الجرجاني بيتكلم عن قباطي مصر. عن ايه؟ يعني الثياب البيضاء. طبعا عبد القاهر من جرجان يعني بلاد فارس، وهو الثياب البيضاء المصنوعه في مصر والتي غزت العالم والتي يضربون بها المثل. بقول يا ربي اللي حصل هو احنا بعد الزمن ده كله مش عارفين نصنع الجزم؟ ايه اللي حصل؟ تفهم كلامي؟ ايه اللي حصل؟ الجزء الذي لا يتجزا مكتوب فيه اجداد، والنسيج المصري بيضرب فيه المثل، واحنا كنا بنوكل الفول للحمير. طبعا الجيل بتاعك كثيرا ما حطيت الفول للحمير. انا فالله ابن فالله كثيرا ما حطيت الفول للحمير. الان بيجي لنا نتعلم من كاليفورنيا. اكثر كلام. فايه اللي حصل؟ كيف انتقلنا الى الوراء بهذه المسافات البعيده؟ لانك انت لازم تعمل كده، لازم تفكر كده. مش هتكون بني ادم تعيش في قوم انت منهم وانت حريص عليهم ما لم تفكر في هذه الطريقه. ماذا حدث؟ قباطي مصر من عهد طبعا ده الجرجاني كتبه من 1000 سنه، انما هو كان موجود قبل الجرجاني لان الجرجاني ضرب به المثل. فشوف انت ايه؟ يعني مثلا زي ما بيقولوا ان مريخ خس هو الذي ابتدأ الشعر. يا سيدنا مش معقول، مش معقول ان يبتدأ الشعر على هذا المستوى العالي من النص. ها؟ ويقول امرئ القيس كان بينه وبين الاسلام 150 سنه. لا، ويقول بين امرئ القيس وبدايه الشعر 5 سنه. يستحيل ان يكون المهلهل اللي هو خان امرئ القيس هو الذي هلهل الشعر، لان يستحيل ان يولد الشعر. وهكذا لازم تفكر. ولذلك انا دايما يعجبني كلام العلماء دعوتهم الى التامل. كلما وجدت العالم يقول تامل او تدبر كانه يقصدني انا لأن التدبر هو روح المعرفة. تحصل المعرفة نعم كما يحصلها زيد ومعمر وكما يحصلها زعيت ومعيد. تعطين ذلك ما تفهم كلامي؟ ولكن تدبر المعرفة لا يكون إلا من الصفوة، لأن التدبر هو الذي يعطيك فقهها ويعطيك دقتها ويعطيك كنهها وحقيقتها إلى آخره.
إذا ما سر يا شيخ،
فأنا بعد ما قلت لكم أشد المقصد ده وقلت لكم إنني أظن أن المقصود به هو تقسيم الشعر إلى وقلت لكم لا تأخذوه مني مع علما مسلما، وإنما هو اجتهاد اجتهدته. ودائما ما سمعته مني ولم تره في كتب من يؤخذ عنهم العلم. أنا قلت إيه؟
ما سمعته مني ولم تره في كتب.
هو يحتمل الصواب والخطأ، هو عندي صواب يحتمل الخطأ. ها هو ايه؟
عندي
كلمة الشافعي كان يقول رأيي صواب عندي يحتمل ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فأنا يعني أنا لاحظ حاجة، لاحظ إن أنا لما بقرأ في التاريخ إن كثير من علمائنا غسلوا كتبهم قبل أن يموت، لأنهم ما قريش كتب على ورق جدد. كان لما يغسلوا يبقى معناها دمر الكتابة، ولا فيش طبعات ولا 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 ولا، لأنه لما جاء يموت لما اقترب من الموت خشي أن يكون خطأ وخشي أن يلقى الله وقد زيف عقل الأمة وخشي
يلقى الله وقد زيف عقل.
ونعم لأن تزييف عقل الأمة ليس عند الله فحش أفحش منه. تزييف عقل الأمة اللي هو النظام اللي هو شغال الآن اللي هو علم يدرس، تلبيس العقول وتزييف العقول وتغيير العقول ليس عند الله. فكانوا يغسلون كتبهم ليسلموا من هذا. وأنا قلت أن لو كان ممكن أغسل كتبي بس مش ممكن، لأن الطباعة وزعت بقت وانتهت المسائل ما عادش فيها مثل هذه الأشياء. فدايما العالم يخشى أن يقول شيئا ليس صوابا. والأستاذ في الجامعة والأستاذ في المدرسة الابتدائية والأستاذ في الدرس اللي كدر في هذا لابد أن يحرص على أن لا يسمع الناس إلا ما كان عنده علما يحتمل الصواب والخطأ يحتمله. ولذلك أحرص على هذا، أعرف على أن أقول لطلابي اعرضوا علمي على كلام من يؤخذ عنهم العلم، فإن وافقهم فذلك فضل الله وإن خالفهم فانظروا هل هذه المخالفة ليس لها سند في كلام أهل العلم أو لا إلى آخر هذه الأشياء. لأننا قلت فيش أبشع من أن تلقى الله وقد زيفت عقل مسلم. يبقى الكلاب اللي تغلطهم تزيف العقول دول الله اعلم به، بس احنا ما زفرهم حاجه، لان الله قال، لان رسول الله قال ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينهم وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هم بيعملوا عمل اهل النار، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يسبق عليهم الكتاب. فهم كلام؟ لا 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 شوف شوف التاريخ، شوف ليه واحدة الوحر، شوف ليه شوف التاريخ ايه، شوف ليه الوحر، شوف ليه وهكذا. والآن نبدأ بقى في الكلام في موضوع التخيير. احنا قررنا في الدرس الذي مضى عند قوله إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرض. أما ال فين من اللي كان بيقرأ الدرس الذي مضى؟
بشير
بشير. طيب
هل تريد أن أقرأ يا شيخ؟
طيب أنت كنت بتقرأ من تفسير الزمان، أقرأ من أول التفسير. أنت كنت على أساس تقول إيه؟
أنا أسأل أقول ما سر إخراج فهر ابن الشيخ محمود رحمه الله لإخراج الملازم الحادي عشر.
يلا يا بني. لا بس المهم ان انا حكيتكم القصه دي علشان خاطر مساله ايه يا سيدنا. الكتاب ملازمه الاولى في تدمير مصطلح الاعجاز وانه استعمل في غير دلالته اللغويه. فلماذا سميت الكتاب مداخل الاعجاز؟ طبعا ده سؤال يساله طالب صغير يعني كلامي، وانا كنت كذلك. فقال لي لا، لانه مصطلح، وما دام مصطلح فلا بد من المحافظه عليه. عشان كده بقول ايه، وذكرت هذا مع قول عبد القاهر الكلمه العجيبه: ولا تظنن ان قول الصوره شيء ابتدأته وابتدعته، وانما هو من كلام العلماء. يا سيدنا ده انت ابتدعت العلم كله، ومستغرب ان احنا نقول انك انت ابتدعت مصطلح وتبرأ من هذا، وبنقول انا قول الصوره مستمد من قول الجاحظ، انما الشعر والسياق. شفت ازاي؟ شفت حساسيه العلماء، شفت حذر العلماء، شفت نفسك. وكنت اقرا انا في ذاك الوقت بقى، لان فضلت انا كتبت في صدر الكتاب ده بقى، كان كنت اقرا مثلا للدكتور زعير هجوم على المصطلح، والدكتور معيق يقول وانا ارى ان اضع ان يسمى كذا. انت ترى يا سيدنا ان يسمى وضع مصطلح، فهالني ذلك. لان لو المساله انفرطت لا خلاص، كل واحد زعيم هيحط وراه 100 مصطلح، ومعيق 100 مصطلح، وكل جامعه فيها 3-4 زعيم ومعيق، وكل جامعه فيها اقدر زعيم ومعيق من المحيط الى الخليج، هتلاقي كم مصطلح، وهتلاقي كم كمان. وهذا تخريب للعلم، انما هي مصطلحات المكنيه من يوم وضعها الراس، التصريحيه من يوم ما وضعها الراس، ان كذا كذا التبعي كذا الى اخره. مصطلحات. لو جاز ان نسمي شيئا مقدسا غير كلام الله وكلام رسوله لجاز لنا لقلنا ان هذه مقدسه ولا بد من المحافظه عليها. خلاص.
قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: الكسم التخييلي. واما الكسم التخييلي فهو الذي لا يمكن ان يقال انه ستر، وانما اثبته ثابت وما نفاه منفي.
نفى عليه.
وهو مفتن
المتاهي. هي خلاصة القسم التخييل. هي خلاصة القسم التخييل. يعني ده هياخد صفحات كثيرة جدا جدا، وليس فيها بيت واحد لو سلطت عقلك عليه لاستقام معك، وإنما كله خداع للعقول. وعبد الخير سماه خداع للعقول وتزويق للعقول. وانا تكلمت في الدرس الذي مضى ان من العجب اني ما اعتقد انه خداع، وما اعتقد انه تزويق. له نفاذ في قلب وعقل. له نفاذ ايه؟
وتربه.
له نفاذ في قلب وعقل لأن روح البيان. لأن إيه؟ غلابة على الروح الإنسانية. لأن روح البيان غلابة على الإيه؟ فهي تمتلكها. ولذلك كان البيان العالي يمتلك نواصي النفوس. ومن امتلك البيان العالي نواصي النفوس إلا لأن في البيان قدرة تغلب بها النفس الإنسانية. إلا أن في البيان قدرة تغلب بها. ولذلك كان يحس بهذا أبو حيان التوفيق، ويقول إن للبيان خفق كخفق البروق، وزهو كزهو البلوغ. يا سلام. إن إيه؟ البيان، إن للبيان خفقا كخفق البروق، وزهوا كزهو البروق. هذا هو شأن البيان. وذلك أنا كل الشعر لهنا شعر ثاني، لأن العقل لا يقبل، ولكن قمته في الدرس قيمة جليلة جدا جدا جدا، لأنها تقول لي الشعر بمعزل عما تتصوره من الصدق ومن الموافقة للعقل ومن الموافقة للحكمة. قد تجد شعرا موافقا للعقل والحكمة وهو في ميزان الشعر لا يسوي شيئا، وقد تجد شعرا أبعد ما يكون عن العقل والحكمة وهو في ميزان الشعر يساوي كثير، زي ما قلت لكم البيت الدرس الذي مضى، وما ريح الرياض لها وما إيه؟ ولكن كساها دفنهم في التربة طيبة. كساها دفنهم في التراب طيب، لأن الرياض امتدت حياتها وامتدت غذاء أزهارها وغذاء ورودها وغذاء رياحينها من الترب الذي كساه دفنهم فيه طيبا. طبعا ده كلام لا تستطيع أن تنكره ولا تستطيع أن تقبله، تفهم كلامي؟ وده عظمة الشعر. ولذلك دائما لما كنت أقرأ في الشعر الجاهلي كنت أندهش جدا، لأن الشعر الجاهلي أنطق الدماء والأطلاق، أنطق وجعلها شيئا حيا وجعلها شعرا رائعا، أنطق الدمن والأطلال وآثار الديار وجعلها شعلا فاعلا في النفس الإنسانية. عوج فحي لنعم جملة الثاني قال إيه؟ عوج فحي لنعم جملة الثاني، فهمت لن؟ قال إيه؟ عوج فحي لنعم، مش معي؟ عودوا فحلوا. ثم في اللحظة نفسها قال ماذا تحلون من نؤمن وأحلام، في اللحظة نفسها ماذا تحلون من نؤمن. فهو الذي حير هذه الروح الإنسانية، فهو الذي حير هذه، ووجدت اللذة في هذه الحيرة، ووجدت الشعر في هذه الحيرة، ووجدت المتعة في هذه الحيرة. ده النبي الصبياني عوف يا سلام يا سلام، لما تتصوره وهو يقول للرب عوف فحيوا لنعم جملة كذاب، مش هتلاقوا نعم هناك ولا أحد من أهل نعم، إنما هتلاقوا آثار ديار نعم. عوفوا فحيوا هذه الآثار، ثم يتنبه ماذا تحيون من نؤم وأحجار إلى آخر إلى آخر. فالشعر وضع الشاعر لسانه على الدمن فصار شعرا. وضع لسانه على الأطلال فصار شعرا. وانت محتاج لروس إنسانية عالية جدا عشان تدرك هذا، إنما طول ما أنت مغفل وعايش تاكل وتشرب وتتكلم وتسهر وتتكلم الكلام الفاشل ده اللي موت العقلية العربية. اقرأ الانجليزي، ما تقرأش في الشعر، شوف ماذا صنع الخيال الشعري في الطلب، وهكذا اجمع الأبعاد. ولما اجمع واقرأ الشعر الذي حدث عن هذه الأبعاد، واستمع إلى الأبعاد وهي تنشدك الشعر الذي قيل فيها، وقل سبحان الله تفهم كلام؟ اجمع
ليه؟
الأبعاد. والشعر الذي قيل فيه واستمع إلى هذه الأبعاد وهي تحدثك عن الأشواق التي اشتاقت إليها. اشتاق إلى الأبعاد. تفهم كلام؟ وغيره وزهير اشتاق إلى هذه الأبعاد وهكذا. في أنعم من الأبعاد، في أنعم من الأبعاد. شوف الشعر يعمل إيه. عشان كده بقول لك البيان فيه قوة سيطرت على النفس الإنسانية فقادها إلى حيث يشاء. ولذلك لما أراد الحق سبحانه وتعالى هداية الناس هداهم بالبيان المخلص، هداهم بالإيه؟ لأنه هو المسيطر، لأن ما فيش قوة تسيطر على هذا الإنسان وتقوده قصرا إلى الحق إلا هذا البيان المخلص. ومن أبى أبى وهو يعلم أنه الحق. ومن إيه؟ ومن إيه؟ وما دام كذلك فلا يلومن إلا نفسه حين يضحي يخلد في الجحيم. وهكذا اقرا يا سيدي تفهمون كلام. فالعلم عاوز كده، العلم عاوز انك تتلقاه بهذه الروح العالية عشان انت عشان يشعر انك انت تتقبله بقبول حسن. يلا
وهو مفتن المذاهب كثير المسالك لا يكاد يحصر إلا تقريبا ولا يحاط به تقسيما وتبويبا.
ده مهم جدا دي. ده مهم جدا دي. لأن أنا لما قرأت هذا الكلام وأعدت القراءة فيه لم أجد له ضابط. لم أجد له ضابطا، لم أجد له ضابطا، وإنما وجدت عبد القاهر يعرض شواهد له لكل شاهد اتجاه الى اخره. وانا بدل ما يعني عشان خاطر ناخذ خطوات في هذا الموضوع كملي كده سطرين ثلاثه بس عشان اعرف هو ايه.
ثم انه يجيء على يجيء طبقات وياتي على درجات، فمنه ما يجيء مصنوعا قد تلطف فيه واستعين عليه.
لا اقرا لي من اول ثاني.
واما الكسم التخييلي
أيوة.
فهو الذي لا يمكن ان يقال انه صدق وانما اثبته ثابت وما نفاه منفي.
بس حط حط سطر تحت على السطر، لان ده هو تعريف الكسم القسم. لا يقال ما إذا وجدت كلاما يقال إنه صدق فانقله إلى العقل، وإذا وجدت كلاما يقال فيه إنما أثبته ثابت وما نفاه منفي فانقله إلى العقل. لأن القسم التخييلي لا يقال فيه، القسم التخييلي لا يقال فيه انما اثبته ثابت وما نفاه. وهذا هو راس الموضوع. بعد ذلك عبد القادر تكلم عن اشياء ان من هذا القسم التخييلي الذي لا يقال انما اثبته ثابت وما نفاه منفي ولا يقال فيه انه صدق. منه ما احتال منه ايه؟ ما احتال الشاعر عليه. ولاحظ ان الحبوب ده مهم جدا لان ده القدرات التي انتجت هذا اللون من الشعر اللي هي القدرة على قيادة المعنى، الحزق والبصيرة الذي يغشي غير الصدق بالصدق، الحيل البيانية والخيالية، الحيل البيانية والخيالية التي تقنعك بالوهم.
هي
البيانية التي تقنعك بالوهم. يعني اعتقد ان صاحب هذا الشعر اشعر من الذي يقول وما الحسب الموروث لا ضر ضره بمحتسب الا باخذ مكتسب، لان الذي قال هذا قال شيئا كمل تقره العقول، تقره العقول. اما الذي يقول وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبه لولا قوة حيلته ولولا شدة يقظته ولولا قدرة احتياله ما أقنعنا بهذا الوعد، ما أقنعنا بأننا نقبل أن ريح الرياض إنما كان من رمم موتاه، ما أقنعنا أن إيه؟
ريح الرياض
ريح إنما كان
رمم موتاه،
إنما تقبل عقلك يقبل أو عقلك لا يقبل، لا تستطيع أن تنفي أن نفسك تستحسن.
بس هو حقيقة يا شيخ، هو حقيقة
تزرع تقبل أو لا تقبل فإنك لا تستطيع أن تنفي
أن نفسك
وهكذا. فمن هذا اللون، هذا اللون من الشعر ما استطاع صاحبه أن يغشيه بالصدق حتى إنه ليوشك أن يلحق بالصدق، حتى إنه ليوشك. أول بيت عندك إيه سيدنا؟
لا تنكري عطل الكريم من الغنى.
شفت بقى لو سمع أنا طبعا يعني أزعم أنني قرأت كثير جدا من الشعر الجاهلي، بس ما أقدرش أقول قرأت كله، ولا أذكر أنني وجدت هذا النوع في الشعر الجاهلي، ولا أذكر أني وجدت شعر جاهلي يقول لي كساها دفون بالصدق، ما كنت في جاهلي ليخدعني بهذه الخديعة، ولكن يبدو أن الحياة الاجتماعية وتطور الحياة هي التي صنعت هذا النوع من الشعر. ففكرت أن أنا إيه، طب وأنا هعرف إزاي كيف نشأ هذا اللون في الشعر، فكرت أن أنا أجمع هذا الشعر من كتب العلماء فهم كمان، ثم أبحث عن هؤلاء الشعراء وأقدمهم لي حتى أتعرف متى نشأ هذا اللون من الشعر وعلى يد من، وده كل أشياء لا أستطيع أن أقولها وأنا أقاطع بها. يعني إذا أنت فعلت هذا الذي لم أفعله والذي كنت أتمنى أن أفعله، فليس من الحكمة أن تقطع، وإنما لك أن تقول غالبا أن لم أجد هذا اللون من الشعر لشاعر أقدم من البحتري.
كل شواهد الإمام في الكتاب شعراء محدثين
وهكذا وهكذا. ف ف ف ف فده مهم جدا، فده مهم جدا. فكأنه لما ولد هذا اللون من الشعر المبني على التخيل والتوهم ولد مغشا بالصدق. فيقول ابو تمام اللي هو من اوائل من فتح الحسن، ما اقدرش اقول اول من فتح، طبعا البحتري ذكر بس ابو تمام اقدم من البحتري وشيخ البحتري، فهو ايه فبيقول لي لا تنكري عطل الكريم من الغنى. طيب يا سيدي، طب لماذا؟ يعني لما تجد كريما فقيرا فلا تنكري فقر الكريم. المعنى الكريم، ها، لا تنكري فخر الكريم. طب لماذا؟ لأن السيل اللي هو الغيث اللي هو أخو الثروة، اللي هو أخو الثروة إذا نزل لا يحتفظ به المكان العالي، وإنما تحتفظ به الوهاد، وإنما تحتفظ. ولما كان الكريم كالمكان العالي كان الشأن فيه ألا
يبقى عنده شيء.
تفهم كلام؟ هذا معنى جليل ومعنى حلو، والتشبيه هنا يوشك أن يقنع به، والتشبيه هنا يوشك أن يقنع به. لا تنكري عطل الكريم، وأنا ومعنى شيء يوشك البدء أن يكون من المعاني العقلية، ها؟ يوشك أن يكون، بس هو مش صحيح، لأن هو لأن مش فكرة أن الكريم يده خالية من الثروة، لأنه كالسيل، لأنه كالربوة العالية ينزل عليها السيل فتنحدر إلى الأسفل، ده مش كده، ده هو ليس غنيا لأنه مغفل، لأنه لا يعمل، له ألف سبب، ألف سبب، أو لأنه ينفق بإسراف وسفه، لها ألف سبب. إنما الشاعر اخترع له علة، اخترع أو شكت أن تقنعنا به. هذا الشيء الثاني يا سيدنا،
الشيء كره وكره أن يفارقني، أعجب بشيء على البغضاء موجودي.
شفت أنا بقول أنا إن البيان اللي يعبس بالروح الإنسانية، ها؟ وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال من البيان خلاص، أظن ما فيش أكثر من كده. أنت لما تقول والله ده الشيخ بتاع راق المغاربة بيقول البيان بيعبس بالروح الإنسانية، وين واحد مثلا الناس الجيدين الصالحين يقول لك الدنيا خرب بقى خلاص، بعد المشايخ الأوروبا بتقول لا يا سيد، سيدنا رسول الله قال إن من الشعر
الحكمة وإن من البيان السحر.
طب السحر عبارة عن إيه؟ السحر عبارة عن إيه؟ عبس بالنفس بالروح الإنسان. فخلد إليه من سحرهم
أنها تسعى،
وهكذا الشيب كره، نعم حق، الشيب كره دي كلام فيه، وكره أن يفارقا. وبعدين السطر الثاني تعقيد، أعجب بشيء ده ما فيش معنى جديد، ده هو إعجاب وتعجب من كره وكره أن يفارقني، كره وكره أن يفارقني. من شأن النفس الحية أن تعجب من شيء مكروه ومكروه تفارقه، بس إنما المعنى التخريني فين؟ في وكره أن يفارقك. أنت يا سيدنا ما بتكرهش أن يفارقك الشيء، أنت في الحقيقة تعلم أن الشيء لن يفارقك إلا إذا فارقت الحياة، فأنت لا تكره مفارقة الشيء، وإنما تكره مفارقة الحياة. فأوهمتنا بقوة الاقتران بين مفارقة الشيء
والموت
أنك وهكذا. هذا اللي بعد الحين. أيوه.
وبياد البازي أصدق حسنا.
أيوه.
إن تأملت من سواد الغراب.
أيوه. طبعا البحتري أيضا أراد أن يحتج للشيب على الشباب. أراد أن يحتج للشيب على الشباب. الطبيعي حجة باطلة ومشروع خاسر ومراهنة فاشلة. وإيه فاشلة، لأنك أنت لا يمكن أبدا أن تجد أحدا يقبل منك أن تحتج للشيب على الشباب. فالبحتري ماذا قال؟ بياض البازي أصدق حسنا إن تأملت. ده كلام صح، كلام صح، معنى البيت صحيح 100%. إن بياض البازي أصدق حسنا، ده كلام في هذا. إنما البحتري لم يرد هذا، وإنما يريد أن بياض الشيب أصدق حسنا من سواد الشباب، وقاس بياض الشباب على بياض البازي، وسواد الشباب على سواد الغراب. دي مغالطة، دي ايه مغالطة، ونعم تلك المغالطة. ودي ايه وده اللي بقوله انا، ان الباب ده باب جليل جدا جدا، لان فيه عجب من عجب الله اودعه في سر هذا البيان الانساني. وتعرف لما تتبع البيان الانساني في الكتاب العزيز، خلق الانسان علمه البيان، فقرنا البيان بخلق الانسان، وكأن البيان فطرة في هذا الخلق الإنساني، وما كان كذلك فليس هناك شيء أعلى مقاما في النفس الإنسانية منه، وما كان وهكذا. ولما تقرأ كلام العلماء ومنهم عبد القاهر في مقدمة الأسرار وفي مقدمة الدلائل، تجد أن عجيب جدا، عجيب جدا. أنا قرأت له في المقدمة أن لولا البيان لالتحق الإنسان بالجمال. الله، لولا إيه؟ كأن البيان هو القوة التي حولت الإنسان من جماد إلى إنسان، إلى إنسان قام بخلافة الله في الأرض، وإلى إنسان عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان، والإنسان حيوان ناطق. فهذه الناطقية لها شأن، أي شأن؟ فمش ممكن تتكلم مع تلامذتك في البيان من غير ما تستحضر هذه الخلفية العظيمة جدا للبيان، سواء كانت في الكتاب العزيز أو كانت في كلام العلماء وأنا أذكر أن واحد أستاذ كتبت لنا الكلام ده في كتاب المصحف إلى كتاب عبد القاهر، أن عبد القاهر بيعتبر أن القوة الإنسانية في الإنسان، وأن العقل الإنساني، وأن الوعي الإنساني، واليقظة الإنسانية، كل هذا الابن الشرعي للغة، كل هذا إيه؟ ولولا اللغة لمات كل ذلك. فقالني تجد الكلام جميل، فقلت المقدمة بتاعت السفر اللي في أسرار البلاغة، السفر احنا بنقرأ حاجات مهمة جدا جدا ونقول عليها إيه وما نقفش عندها، لولا البيان لكان الإنسان في عداد
الجنة.
نكفاية الناس قلت الإنسان ابن اللغة، إنسانية الإنسان ابن اللغة، الفكر الإنساني ابن اللغة، العقل الإنساني ابن اللغة. اللغة مش معبرة عن الفكر، اللغة صانعة للفكر. اللغة إيه؟ ليست إيه؟ معبرة عن، وإنما هي صانعة. وهكذا لازم تقرأ لغة تدمرش الكلام الجليل الذي كتبه الأئمة الكرام. وهكذا فدا والصارم المسؤول،
والصارم المسؤول أحسن حالة يوم الوضع من صارم.
طبعا لنفس نفس الاحتجاج، السيف المسؤول اللامع المشرق الأبيض المضيء أحسن يوم الوغى من صارم لم يسقل، لأن السيف الصارم الذي لم يسقل عليه صدى، والصدى ده يشبه السواد بتاع الشباب. فكأن الشاعر هنا أيضا يقول إن الشيبة هو الصارم المصحوب، إن إيه؟ الشيبة
هو الصارم المصحوب،
والشباب هو
الصارم الذي لم يسقل.
دي كلها مغالطة، دي كلها ايه؟ مغالطة. والبراعة ما هو الكذب، الفجر الكذب الجاهل، ما كذب منبوز، انما كذب الاذكياء هو الخطر على العقل. فهم كلام كذب ايه؟ ولذلك اختيار المدلسين، اختيار الملبسين الذين يفسدون عقول الشعوب اختيار ينبغي ان يكون اختيار متفوق جدا، اختيار ايه؟ متفوق جدا. وهكذا فهو هذا اللون من الشعر بقى، هذا اللون من الشعر اللي هو مبني على الخداع والتوهم والتخييل هو الذي أراد البحتري لما قال كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن
سلطه كلمة.
وأصلي إذا قال فيه شعراء علماء، فيه شعراء علماء، منهم البحتري، منهم علي بن الجهم كان من أعلم الناس بالشعر، وكان إذا التبس على المحتوي كلمة في وسط الشعر ذهب إليه. إذا سمع المحتوي كلمة من علماء الشعر ولم يفهم معناها ذهب إلى علي وقال له قالوا كذا وهكذا. فكان المحتوي من أعلم الناس بالشعر فيقول كلمتم الشعر يغني عن صوته كذب. الكلمة هذه الكلمة يمكن جدا أن واحد من يعني يتحرش بها ويرميها، إنما هي مشكلة المسألة يريد أن يقول لك الشعر صنعة تانية خالص، الشعر صنعة تانية قد تتحقق دقائق ورقائق هذه الصنعة في الشعر وهو يحدث عن الكذب، وعليك أن تقر بهذه الصنعة التي بلغت ذروتها وهو يتحدث وهكذا. فابعد الشعر، البحتري يقول ابعد الشعر عن مجال الصدق والكذب، عن مجال
الصدق
والكذب. يقول ايه؟ ثاني مره ابعد
الشعر عن مجال الصدق
والكذب. مره كمان مرة ابعد الشعر
تتهيب الصدق والكذب.
ظني أن عبد القادر أخذ من هذه الكلمة القاعدة الذهبية التي تقول فيها التي يقول فيها إنك إذا أردت أن تحكم على الشعر فاحكم عليه من خلال صنعته ومن خلال قوانينه هو، ولا تدخل عليه قانون أخلاق، ولا تدخل عليه قانون تدين، ولا تدخل عليه قانون حكماء، ولا تدخل عليه كذا كذا كذا. الشعر صنع ضرب من النفس ونوع من التصوير، وهذا فقه. احذر أن تحكم على الشعر حكما خارجا عن النسج
والتصوير.
لا تسأل، يقول صدقا، يقول كذبا، يقول خيرا، يقول شرا، يقول برا، يقول فجورا، يقول حقا، يقول باطلا، هذا شيء آخر. نحكي كلها. أنا ما أصل طبعا عبد القادر في الحال في الأجاز، يعني عبد القادر رجل إيه؟ سيرته العلمية سيرة متدين، سيرته سيرة متدين، ومع ذلك يجهر بها ويقول احذر أن تحكم على الشعر بمعيار خارج عن الشعر. طب ايه هو معيار الشعر يا سيدنا؟ نسج ضرب من النسج، الشعر نوع من النسج وضرب كما قال، كما قال. ظني انه اخذ هذه من قول البحتري والشعر يغني عن سبحانه. تفضل تفضل.
بس
البيت المتنبي
بعد كده اللي هو
قال فيه
ترشحنا
من ثمر
شفاءه
قلنا
فيه احلى من التوحيد وانكر عليه المعنى.
ده موضوع ثاني. اصل هو انكر على المتنبي ايه؟ انكر على المتنبي الجرأة. يقول لك لما تحب يعني تتظرف ابعد عن هذه المنطقة. لما تحب تتظرف ابعد عن ايه؟ عن هذه المنطقة. ابعد عن منطقة التوحيد، ابعد عن منطقة العقائد، ابعد عن منطقة الإيمان. وأنا معه في هذا. وإن كان قوله أن الشعر، وإن كنت مع البحتري لأن الشعر يغني عن صدقه كذبا، وأن الشعر لا يجوز أن ينتقد إلا من الجهة التي هو منها شعر، ولعبد القاهر الجحس قالها وعبد القاهر تعبد بها. الجحس ايه؟ وهي ان الشعر ضرب من النسج ونوع من التصوير. فهذا حق، فهذا حق. انما ما تقولش بعد كده، ما تقولش يعني مثلا لا تخافك النطق التي لم تخلق، او البيت يقول ايه؟ ها؟ وهكذا يعني. إنه لا تخافك يعني خلاص كذا تكون. هنا بقى تقف عبد القاهر يقف عبد القاهر ويذكر مذهبين، ويذكر مذهبين. المذهب اللي قاله البحتري اللي هو مذهب التخيل والتوهم، والمذهب الآخر الذي يرى أن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنجبته صدقة، وأن هناك من الناس من يرى أن الصدق والحق والحكمة والرشاد والأدب العالي وما يرضاه العقل وما يقبله المنطق هو الشعر الأفضل. وأن هناك من يرى خلاف ذلك يقول لك يكتمون حدود منطق، بس ولكن عليك أن تفهم شيئا أن البحتري لما قال والشعر يغني عن صدقه كذبه لا يريد الكذب الذي الكذب العامي، الكذب العامي اللي هو أن تصف الرجل بغير ما هو فيه وأن ترتفع بالخسيس إلى مرتبة الكرام أو أن تنزل بالكريم إلى مرتبة الدنيء، لا لا، لأن هذا لا يدرك بالمنطق وإنما يدرك بالرجوع إلى الواقع، فلا يدخل في هذا مطلقا الكذب المعروف، يعني أن تصف البخيل بصفة الكريم ولا أن تصف الكريم، لا لا لا، الكذب هنا يا سيدنا حيل بيانية، الكذب هنا حيل بيانية، زي بياض البازي أصدق لونا من وهكذا. هنا عبد القاهر وقف وقفة كأنها بين هو رأى أن ما كان العقل ناصره من الشعر الصادق هو الأولى، هو الأولى، هو الأولى، ولكنه ذكر أنه محصور، أنه محصور، أنه كالآلة التي تعد واحدة واحدة، الباب فيه ليس متسعا للصنعة، مع أن الشعر الذي قلته صدق لابد أن يتوفر فيه شرط الشعر الأول، شرط الشعر الأول، فإذا توفر هذا في التخيل وفي العقل لك أن تختار العقل، ولكن اعلم أن الشعر الذي يتسع له المدى ويتسع له المجال هو شعر التخيل والشعر الذي يغني عن صدقه الكذب. شوف هو كثير من العلماء ما بيكونش له موقف حاسم، وعبد القاهر كان لا يستطيع ان ينكر قيمه الشعر الصادق الشعر العقلي، ولا يستطيع ان ينكر انفساح المدى امام الشعر التخيلي، فهو يعني كان يقول إذا كان العقل ناصره فهو منتصر، ولكن اتساع المدى يقول. وأنا تعلمت هذا من هؤلاء العلماء، يعني ما فيش كثير من المواقف العلمية ما فيش فيها نقطة حاسمة. احنا طبعا الجيل بتاع الجيل بتاع الشريف لا لا لا، جيبكم انتم عاوز كلمة حاسمة يا يعني خلاص يا دي يا دي، لا مشكلة العلم مشكلة، شيخ العلماء بيقول صواب يحتمل ورأي غير خطأ، شفت يحتمل
احنا جيل
الاقصار، جيل
الإمام
عبد القادر
بعد كده
بيرجح
إنه
بيقدم مقولة. أنا قريته كتير جدا وعارف إن هو ما بيقفش عند نقطة معينة في هذا الشأن، إنما هو يفضل العقل لأن العقل ناصره. ودافع عنه وقول لا ده في ممكن تجديد، وذكر بدء بفراس وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها، إذا أصابت إيه مراميها أصاب فكذا. ولكنه لا يستطيع هو ولا غيره أن ينكر أن الشعر التخييلي هو الأمد وهو الصنعة بتعمل إلى بكفاية كده وكل عام وانتم بخير ياخذ الاجازه بتاعت رمضان الحمد لله في رمضان. ينفع احنا واقفين عند ايه؟ عند الفقره بتاعت 201. انا تعبت بالنسبه كمل.
جزاك الله خير يا شيخ. نفع الله بكم.
اللهم امين.
السلام عليكم. بعد اذنك انا هسجل الفيديو لحضرتك مع الشيخ. هسجل لحضرتك الاسئله مع الشيخ فيديو ولا
هذا شيخنا في الجامعة درسنا وقتها.
وبعدين طبعاً كيف مع موضوعهم علماؤنا وفرصهم وبعدين طبعاً وبعدين اختصر بي بعض تلاميذي وقال إن واحد من أهل الخير عاوز يطبعها في كتيب ويوزعها على بعض الهم مجاني وهل تأذن ولا تأذن فلان فطبعوها ووزعوها
وتراثنا. شيخنا الكريم في القرآن الكريم آيات أو مفردات
من المشرف عليكم
أحد تلاميذك الذي كثيرا ما يعتز بك ويقف دكتور ظافر بن غرمان العلمي؟
لا يا شيخ.
نعم نعم في أم
القرآن
بإذن الله سأبلغه ذلك إن شاء الله وأخبره أنني شرفت باللقاء بك شيخنا الكريم.
زفر نحن يعني
نعم
يعني زفر متسع يعني بتاع
نعم نعم ما شاء الله تبارك الله ومثقف ثقافة عالية جدا ما شاء الله تبارك الله وموسوعي وهو ممن أدرك كتاب الأسرار وأتقنه جيدا لأنه أعطانا دروسنا
خليه يتصل بي
بإذن الله تعالى سأوصله ذلك. في القرآن الكريم شيخنا الكريم مرادفات أو كلمات يظن فيها أنها متغايرة يظن فيها أنها متشابهة وهي متغايرة يعني مثل التولي والعظم عندما ذكر العلماء في تفسير
الكلمات التي نفسر بعضها أحاط بهم يعني أحاط بهم وإذا كنا بنفسر أحاط نقول أحاط حيرتني وأنا أكتب ما أكتب في الحميم
نعم
وأكتب ما أكتب في صحيح مسلم
نعم
لأني بينها مختلفة جدا جدا جدا
نعم
وكنت لا أستطيع أن أتبين هذه الأمور إلا إذا جمعت الكلمات القرآنية أسمع كلمة أحاط
في جميع آياته
أيوة وحاق في القرآن
وأحاول لدام هذه الآيات إن أنا أستمع بس، إنما هي كان الواجب على اللغويين المعاصرين بدل ما يكتبوا على البيت وعلى الشبكة اللي هم على الشبكة دي، فإن هم كانوا يجمعوا هذه الكلمات في الشعر وفي القرآن وبينها من تقارب العسكري عمل كتاب الفلوس.
نعم صحيح.
إيه بس وقفت المسألة بعد.
أنا شيخ تأملت شيئا من الآيات.
أيوة.
فوجدت مجموعة طيبة.
أيوة.
وجدت الاستغفار والتوبة.
مثلا.
الاستغفار والتوبة. الأمان والطمأنينة. هنا فرق دقيق، ولا يمكن أن يكون لفظ في القرآن مكرر عبثا.
نعم.
وكذلك الحزن والضيق.
نعم جدا.
كما في سورة
النحل. بس المهم المهم الفروق.
الفروق هنا ما رأيك بمثل هذا المبحث شيخنا؟
لا صعب عليه جدا جدا. لا استعمله
لا ليس بحثا، وإنما التأمل فيه.
أيوة نعم معاك. بس مش رسالة.
لا ليس رسالة.
لأن ده عاوز واحد شاب في طلب العلم.
الله المستعان.
بس.
الله المستعان. شيخنا الكريم ممكن في كتابكم دلالة الفرقي في المقدمة الثالثة عندما تحدثت عن توخي معاني النحو التي أرادها الشيخ عبد الطاهر. وأنها لا يستخرجها إلا من كان له طبع والمعية.
نعم.
وفاقد الطبع مهما كد نفسه فلن يصل إلى هذه الكلمة. كان هذا القول شيخنا الكريم منكم تيئيس؟
لا مش تيئيس.
أو أن المعاني متسعة متدافعة ممكن يعني يستخرجها من
لا لا أشوف هو مش عبد الطاهر وحده الذي قال هذا. الذي قال هذا كثير جدا من علمائنا قبل عبد القاهر وبعد عبد القاهر، وهو أن استقرار المعاني البيانية الخفية الدقيقة ده محتاج إلى طبع، وأن الطبع عامل مساعد عليه. وعاد ابن عبد العزيز في الوساطة أطال الكلام في هذا. إنما هو الاجتهاد يمكن أنك تكتب بعد ذلك شيئا فيه تعديل لازم وهو أن من اجتهد وصرف وأخلص لا يحرم من عطاء
الله يفتح عليك شيء لأني حقيقة وقفت عندها كثيرا
ولكن أستقلت هي لا تنس هي انت 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 لا تستطيع ان تحكم على نفسك باتخاذ الطبع لا تستطيع ان تحكم على نفسك باتخاذ انما انت عليك ان تجتهد وان وقولي للحسن في هذا النص هو كلام العلماء
وتبين لك بعد ذلك
ايوه تبين لي بعد ذلك من امر واحد وهو سعة رحمة الله هو أن العالم الصالح
وصدق الإنسان مع الله
أي معنى وأن العالم الصالح إذا استشرفت نفسه لعطاء الله لا يردها صفر إذا مد عبد الله الله لا يردها صفر حتى يعطيها خير إذا استشرفت نفسه إلى عطاء الله وأنا من المؤمنين يعني بد الوجه للدرش الوجه اللي أنت عاوز تقوله بقوله اللي العلم جزء كبير في داية والهام بس مع الصدق مع المداومة مع الإخلاص
شيخنا الكريم أيضا ذكرت أن الوسيط بين المنتج والمستهلك ما هو إلا سمسار ذكرت أن الوسيط بين المنتج والمستهلك سمسار ذكرتها في دلالتك
أنا ما كنت بقرأ أنا من 20 سنة وما بقرأهاش تاني
لكن أنا أردت أن أستفسر
أيوة
قرأت ذكرت أن الوسيط بين
لأن عاوز النص بتاعه بالضبط
هو في الكتاب وكنت نويت ولكن نسيت سبحان الله
لا هو شوف هو في حاجة حرص على هي من الآخر وهو أننا أحرص على أن طلاب العلم يلتقوا بالنصوص وجه الوجه
ويبذلون أقصى ما عندهم من التدبر ومن التعلم.
جميل جميل. قد ذكرت كلاما جميلا.
انتظر عليها شوي، انتظر عليها شوي. ولا ينتظر أستاذا يفتح له باب النص، وإنما يفتحه هو. وإنما يفتحه هو. ولا ينتظر ناقدا متحزلقا متكسبا بالنقد علشان يفهموا هذا النص، لأنك أنت مؤهل لأن تفهم هذا النص. فأنا كنت حريص جدا على الحفظ، وإذا لقيتني بقول مثلا وسيط واستبصار بقول يعني ابعد شوية، ناحي نفسك شوية، ما تفرضش نفسك علي. أنا أمام شعب، ما تحمش نفسك بيني وبين الشعر وتفرض علي أن أفهم الشعر على الوجه الذي تفهمه أنت. دعني أفهم الشعر على الوجه الذي أراه، لأن أطيب ما في الشعر ما أدركه عقلي أنا من الشعر. أطيب ما في العلم ما أدركه عقلي أنا من كلام العلماء. إنما أنت عاوز تعلمني إزاي أتعلم، يا اخي روح تعلم من دماغك اضمك، انما اسيبني انا اتعلم. انت ما انتشوش علي. انا اقرا الحكايه دي خالص، اقرا حكايه ان الطالب بيستنى لما الاستاذ يعلمه، واللي يقرا الشعر عايز يشوف النقاد قال فيه. لا،
وهل هذه لها رابطه شيخ مرحله؟
لا، ما لهاش مراحل. من اول حياتك كده، لا من اول حياتك ارفض الوسيط واشتغل. تصيب وتخطئ، تخطئ وتخطئ، بلاش تصيب، تخطئ 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 الى ان تصيب.
وهذه مرتبطه بالناحيه التي ذكرتها في الكتاب انها مبنيه على المعرفه والذوق.
طبعا طبعا المعرفه والذوق، بس الذوق يوجد يكتسب، الذوق لازم يكتسب، مش ذوق ربنا ما خلقش واحد كده يفهمها هو قاعد نايم. لا، يفهمها ربنا يعني. كل شيء مكتسب، كل شيء مكتسب.
مولانا سؤال في الوقف والابتداء، مثلا لما يجي قارئ يقرأ فلما جاءهم بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يقف يقول قالوا ما هذا، فيحولها من كونها نفية إلى استفهامية، ثم يبتدئ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مرة أخرى لغير التعسف أو لغير يعني احمل معنى على
طبعا المعنيين جدا جدا، وهذا من 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 بيان القرآن العادي.
طيب، ولمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله.
أهم شيء هذا من البيان العادي،
ليس هذا محذوفا أيضا
لا 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 أبدا. شوف، ما دام اللفظ يحتمل فلا يلام من يفعل ذلك.
شيخنا الكريم، لو أطلت عليك، لماذا توصي تلميذك الصغير وهو في رسالته خصائص النظم القرآن؟
القراءة التي لا تمل، الصبر الذي لا يمل، الاجتهاد والإخلاص والصدق. هذا العلم لا ينال إلا بالانقطاع وبالإخلاص وبالصدق. ممكن جدا جدا تلاقي واحد نصاب يشدك نحو حاجة تانية، وتلاقي الإعلام يفتح لك الباب. زي مثلا أنا أعرف مثلا واحد يعني عبارة عن رجل عادي ما فيش مخ، فمثلا ألاقي الإعلام بيقول عليه المفكر الفلاني الفلاني، يطلع في دماغه إنه مفكر صحيح، مفكر إنه مفكر صحيح. هما قالوا مفكر الفلاني الفلاني لأنه مثلا يعني انحرف في 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 وهكذا. فأنا لسه لا أزال معتقد أن مسيلمة الكذاب ساكن في الثقافة العربية. فهم كلامي؟
أحفاده.
وهكذا وهكذا. ساكن.
الله المستعان.
هو أنت قريب من قبر مسيلمة؟
شكر الله لك شيخنا، الله يسعدك يحفظك، الله يكرمك يا شيخ، في امان الله، الله يحفظك العالي، نفع الله بك. السلام عليكم.
هو فين؟
هو
الحواس والأجزاء.
لا والله حلفت بالله حلفت. وفي معاذ
يا معاذ
ها
يا عمر في معاذ انا
قلت بعدها فتره كده.
شيخنا الدكتور ظافر معه رقمك؟
اي فضل
معه ولا تزودني به اوصله له؟
والله انا ما من حق رقم
حتى اكلم اخشى ان لا يكون معه او نسيه حتى اوصل له الامانه ان شاء الله.
وزير 11
الله يسعدك يا شيخ بأمان الله. الله يحفظك بإذن الله سأسلم وأبلغ الأمانة. الشيخ الدكتور حمد السليم بإذن الله إن شاء الله. الله يحفظك.
موبايل